بكم محمد باقري. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران لا تصر على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشدد علي لاريجاني على ضرورة إجراء عملية التفاوض استنادا إلى أسس حقيقية وعدم الإعلان مسبقا عن نتائجها، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولتها إظهار نفسها على أنها نقطة تحول في كل تطور أو حدث في العالم. وأشار لاريجاني إلى تآكل هيبة الكيان الصهيوني الذي يواجه تحديات كبيرة على الساحة الدولية، لافتا إلى معاناة الكيان من الفوضى والتعقيد الداخلي، الأمر الذي يؤثر على وجوده في المستقبل. توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي بعد مشاركته في اجتماع الدول الأطراف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن الزيارة تأتي بدعوة من باريس، وسيتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية بما في ذلك وضع المواطن الإيراني مهدي اسفندياري، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. أكد نائب قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله السياري أن القوات البحرية الإيرانية حولت البحر من ساحة تهديد إلى ساحة عز واقتدار بتكتيكات مبتكرة وروح جهادية. جاء ذلك في رسالة للأدميرال سياري عشية اليوم الوطني للقوات البحرية المصادف الجمعة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تذكير باليوم الذي رسخ فيه البحارة المخلصون لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإيمانهم وعزيمتهم الصلبة السيادة البحرية لهذا البلد. استشهد مواطنان وجرح آخرون جراء استهداف إسرائيلي لمناطق في شرق خان يونس ووسط القطاع بعد ساعات من استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق، في حين شنت طائرات الاحتلال غارة على رفح واستمرت بالقصف المدفعي شرق القطاع. وأفاد مصدر طبي بوصول شهيد وجريح لمشفى ناصر في خان يونس بعد استهدافهما من طائرة كواد كابتر في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس. كما استشهد مواطن وجرح آخرون باستهداف لمجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وقبل ذلك أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة تشمل مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام قوات كبيرة بلدة طمو في طوباس مع إطلاق طائرات الاحتلال النار على الأهالي، مشيرة إلى تجريف الاحتلال الطرق وقطع المياه وإغلاق مداخل البلدة. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم واسعة في طوباس، كما حول قواته العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. وقال مسؤولون في المحافظة إن سلطات الاحتلال تسعى لتهجير سكان مخيم الفارعة كما فعلت سابقا في جنين. في سياق متصل دفع جيش الاحتلال بتعزيزات ممثلة نحو مخيم نور شمس في محافظة طولكر. للمزيد بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية نستمع إلى تقرير الزميلة راي عروق.
شهدت هذه المنطقة الجبلية في قرية ميركا جنوبية مدينة جنين اغتيال آخر المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي بحسب ما يدعي جيش الاحتلال. قوات خاصة تابعة لوحدات الدفدوفان في جيش الاحتلال حاصرت هذه المنطقة الجبلية، حيث تحصن داخلها الشاب سلطان عبد العزيز ويبلغ من العمر 22 عاما وينحدر من قرية باقة الحطب شرق قلقيلية. يتهمه الاحتلال الإسرائيلي بأنه نفذ عملية المطرقة أو الشاكوش بالقرب من مستوطنة كادوميم، المنطقة الصناعية الواقعة بين مدينتي قلقيلية ونابلس والتي أدت إلى مقتل مستوطن. جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة قتل اثنين من أبرز المطلوبين للاحتلال. الأول كان عبد الرؤوف شتية في مدينة نابلس، حيث حاصر المنطقة الشرقية واشتبك هناك عبد الرؤوف قبل أن يتم اغتياله. وصباح اليوم حاصرت وحدات الدفدوفان هذه المنطقة واشتبكت مع الشهيد سلطان عبد العزيز الذي تعرضته لأكثر من 15 شهرا. ملابس الشهيد سلطان عبد الغني لا زالت معلقة على السياج بالقرب من الغرفة البسيطة التي تحصن بها لأكثر من عام. هذه الغرفة التي ظن بأنها ستحميه من جيش الاحتلال الإسرائيلي احتضنته في قلب جبال فلسطين. شارك في هذه العملية سلاح الجو الإسرائيلي ووحدات الهندسة، وتبع ذلك جرافات عسكرية قامت بتدمير هذه المنطقة. يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أغلق ملف الحسابات مع المنفذين للعمليات والتي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود في الضفة الغربية. هذه العملية تأتي ضمن عملية السور الحديدي التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 21 من يناير، والتي بدأت في مخيم جنين وانطلقت نحو مخيمي طول كرم ونور شمس ولا زالت مستمرة. يسعى الاحتلال الإسرائيلي من هذه الاغتيالات الوصول إلى صفر من الاشتباكات في الضفة الغربية، بيد أن ما جرى صباح اليوم وبالأمس في مدينة نابلس من اشتباكات مسلحة طويلة تؤكد بأن الضفة الغربية لا يمكن السيطرة عليها.
وقع لبنان وقبرص اليوم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة في خطوة تعد من أبرز التطورات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين منذ سنوات. وعقب توقيع الاتفاق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما يجري ليس مجرد ترسيم حدود تقنية، بل مدخل إلى شراكة واسعة تشمل تطوير الاتفاقيات الثنائية وإطلاق مشاريع مشتركة في عدة مجالات ومن ضمنها التعاون الأمني. وشدد عون على أن التعاون مع قبرص لا يستهدف أحدا ولا يقطع الطريق على أي جار أو صديق، بل يشكل لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي يفترض أن يمتد إلى بقية دول المنطقة. وأخيرا أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على الثوابت العقائدية والتنظيمية للحزب، معتبرا أن المرحلة الراهنة رغم تعقيداتها تبقى قابلة للانفراج، وأن جولة التصعيد الإسرائيلي الأمريكي لن تستمر على وتيرتها الحالية. جاء ذلك خلال رسالة وجهها الشيخ قاسم ضمن فعاليات يوم التعبئة السنوي في لبنان، مشيرا إلى أن خط الإمام الخميني الراحل وقيادة الإمام السيد علي الخامنئي إضافة إلى توجيهات الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله ترسم المسار العام للحركة. وأوضح أن الصبر والثبات عنصران أساسيان في مواجهة التحديات الراهنة ومرحلة التصعيد الإسرائيلي الأمريكي الباطل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. لاريجان يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة والتي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. 3 شهداء في قطاع غزة والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف أحدا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 7:13 لإعادة اللقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة، 8 تماما ونشر إخبارية مفصلة. في الساعة 8:10 السياحة الغذائية في إيران، عند 8:22 قصة وعبرة. استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:31 عند 8:49 الوصايا الخالدة. عند 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. في الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند 10:10 شاعر وقصيدة. من سيرة الصالحين في الساعة 10:45 عند 11 قسم الأخبار يأتيكم بحصاد المساء. فلسطين اليوم عند 11:20 في الساعة 12:50 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 بعدها وعند 1:02 تمثيلية الإذاعة. حكاية وخفايا في الساعة 1:40. نتمنى لكم أوقات نافعة وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لله دائما وأبدا، شكرا لله للقاء بحضراتكم، وعدنا إلى حضراتكم مع لقاء جديد ولقاء أسبوعي من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، نرحب بحضراتكم ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. نعمة الصحة هذا الكنز الثمين جدا، علينا الاحتفاظ بهذه النعمة الفضيلة. موضوعنا موضوع صحي آخر، الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي. وضيفتنا هي الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا الدكتورة سهير أحمد. طيب أحبتنا الأفاضل، نأخذ فكرة حول موضوع الحصبة والحصبة الألمانية وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تعد الحصبة والحصبة الألمانية والمعروفة أيضا باسم الحميراء من أبرز الأمراض الفيروسية التي شغلت حيزا كبيرا في تاريخ الصحة العامة. على الرغم من أن كلاهما ينتمي إلى مجموعة العدوات التي تسبب طفحا جلديا وحمى، إلا أن الفيروسين مختلفان تماما وتختلف أثارهما وعواقبها المحتملة، مما يستدعي فهما دقيقا لمسار كل منهما. تبدأ رحلة المرض بالعدوى حيث ينتقل الفيروس شديد السراية عبر الرذاذ التنفسي. تعقب هذه اللحظة فترة الحضانة الصامتة التي تستمر عادة ما بين أسبوع وعشرات أيام، وفيها يتكاثر الفيروس داخل الجسم دون ظهور أعراض واضحة. هذه المرحلة هي الفترة الأكثر خطورة من حيث الانتشار غير المشخص، وبعد فترة الحضانة تظهر الأعراض الأولية التي تشمل الحمى والسعال وسيلان الأنف. في حالة الحصبة يتبع ذلك ظهور بقع كوبليك المميزة داخل الفم، ثم الطفح الجلدي الأحمر الذي يغطي الجسم، وتكون الأعراض عادة أكثر حدة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة كالالتهاب الرئوي. أما الحصبة الألمانية فغالبا ما تكون أعراضها أخف بكثير لدى الأطفال والبالغين، لكنها تشكل تهديدا بالغا على الأجنة عند إصابة النساء الحوامل بها، مما قد يؤدي إلى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية التي تسبب تشوهات دائمة. تتجه دورة المرض بعد ذلك نحو مرحلة التعافي التي تستغرق أسابيع، حيث يتراجع الطفح الجلدي وتعود درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها. يبقى المفتاح للسيطرة على هذين المرضين هو الوقاية عبر اللقاحات الفعالة التي شكلت حاجزا منيعا للحد من معدلات العدوى وبناء مناعة مجتمعية. إن فهم هذه الدورة الكاملة من التعرض للفيروس إلى الوصول إلى حالة التعافي الكامل أمر محوري في استراتيجيات الرصد والمكافحة العالمية.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل. أخذنا فكرة حول الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة الدكتورة سهير أحمد، الطبيبة الباطنية من العاصمة طهران. دكتورة سهير السلام عليك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة.
عليكم السلام، أشكركم وأشكر هذا البرنامج وأشكر المستمعين الكرام على استضافتي، أرجو أن أكون ضيفة خفيفة طيبة ومفيدة.
شكرا جزيلا لحضورك معنا. دكتورة سهير، موضوعنا حول الحصبة والحصبة الألمانية.
نعم.
أولا نريد تعريفا شاملا ومعلومات أساسية حول الحصبة، وأيضا ما الفرق بين الحصبة والحصبة الألمانية؟
الحصبة والحصبة الألمانية هي مرض فيروسي، أو بالأحرى مرضين فيروسيين مخصصين للإنسان. كل منهما يسبب بسبب فيروس معين، يعني الفيروس ليس واحدا ولكن بسبب تشابه العلائم تسمى بهذه الطريقة. فرق الحصبة والحصبة الألمانية أنه الحصبة الألمانية تكون أخف بكثير، مع اختلاف بسيط في ترتيب ظهور العلائم بالواقع، ولكن أشد على النساء الحوامل والأجنة من الحصبة. انتشارهم المرضين سريع، مسبب في سن الطفولة، الأكثر المصابين يكونون في سن الطفولة، والإصابة بهم تؤدي إلى مناعة دائمة تقريبا إلا في حالات نادرة جدا، ولكن في حال الإصابة بهم بسن مبكر جدا يعني قبل المناعة أو سن كبير أو في حالات نقص المناعة تسبب عوارض خطيرة مع الأسف.
نعم.
وممكن تكون قاتلة أحيانا.
نعم. طيب كما ذكرتي في بعض الأحيان يعني يكون المرض خطيرا وحتى يمكن أن يكون قاتلا. دكتورة سهير، يعني في أي حالات أو يعني متى يصل المرض إلى الخطورة، مرحلة الخطورة؟
مرحلة الخطورة إذا الأشخاص عندهم نقص مناعة من النوع الخلوي، يعني هناك مناعة كنائن عندنا بالمناعة الجسم، مناعة عن طريق الخلايا ومناعة عن طريق المواد المناعية اللي يولدها الجسم. الأشخاص اللي عندهم نقص في هذه المناعة يعني أمراض مناعية صعبة ممكن يصابون بعلائم خطيرة قد تؤدي إلى مشاكل بالمخ بشكل علائم سحايا. ممكن مرض السحايا أو أمراض قلب أو مشاكل حساسية أخرى وعدم المقاومة، أو في الأجنة إذا كانت المصابة حامل في مراحل مبكرة من الحمل ممكن تؤدي إلى علائم شديدة ونقص وتخلف في الأجنة أحيانا لا سمح الله والطفل.
نعم. لو سمحتي دكتورة، لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلجي من العراق يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
تحياتي للدكتورة سهير أحمد وأسرة البرنامج. سؤالي للدكتورة، ما هي أعراض الحصبة الألمانية وكيفية الوقاية منها، وهل يوجد علاج عشبي بعيد عن الأدوية المعتادة لها؟ عدنان بلجي كاظم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان. نعم،
أهلا وسهلا، شكرا للأخ عدنان وتحية متقابلة له. بالنسبة للحصبة الألمانية سؤالك كان الحصبة الألمانية فرق عن الحصبة أنه علائمها تكون أخف. وطريقة ظهور الطفح الجلدي مختلف، طفح الجلدي من الجسد، بينما الحصبة يبدأ الطفح الجلدي بداياته تكون من الرقبة ومن خلف الرأس. بالنسبة للعلاجات، هي أكثر الأحيان علاجاتها مجرد حذف العلائم، لأنه علائم المرض تكون كما ذكرتم بالتقرير هي حالة حمى، سعال، تعب جسدي، التهاب في الحلق، سيلان في الأنف، أحيانا ممكن التهاب ملتحمة العين، بتكون مجرد حماية، يعني استخدام مضادات للحمى، استخدام سوائل مقويات. أحيانا في مرض الحصبة اكتشف أنه استخدام فيتامين أي ممكن يخفف العلائم بشكل كبير جدا. الأشخاص اللي يستخدمون فيتامين أي بمقدار واضح يعني ممكن تخفف العلائم، ولكن من الناحية العشبية ما موجود عندنا، يعني أنا مو متخصصة بالمجال اللي أعرف بالضبط بالأدوية العشبية. قد تكون بالنتيجة خفضات للحمى، الأدوية اللي تستخدم كخفف للحمى أو تخفف من السعال أو تخفف من علائم التهاب الحلق ممكن تترك تأثير بسيط يعني إلى أن تمر مرحلة ظهور العلائم، ولكن كعلاج نهائي لا. كما يعرف الأمراض الفيروسية ليس لها علاج خاص كمضاد حيوي يعطى لها تحدث هذه العلائم، ولكن تكون حماية أكثر.
شكرا جزيلا لكم دكتورة، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. أدى انتشار مرض الحصبة في تكساس إلى إثارة القلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المصابين في تكساس 198 مصابا وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. هذا الأمر جعل كثيرين يتساءلون عن الحاجة إلى جرعة معززة لحمايتهم أم لا في ظل تفشي هذا المرض. يعتبر معظم الأشخاص البالغين الذين حصلوا على مطعوم الحصبة عندما كانوا أطفالا محصنين من المرض، إلا أن بعض العوامل مثل العمر والسفر وخطر التعرض للفيروس يمكن أن تستدعي جرعة إضافية. شاركت مجلة نيوزويك الأمريكية آراء بعض الأطباء عن الحاجة إلى أخذ جرعة معززة من مطعوم الحصبة، ويمكن أن ينتشر فيروس الحصبة عن طريق الهواء والأسطح الملوثة، ولمريض واحد مصاب به أن ينشره إلى 9 من كل 10 مخالطين له. وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم الإبلاغ عن حالات الحصبة في 10 ولايات أمريكية منذ بداية عام 2025. كما صرحت المراكز الطبية في بلدان عدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن الحفاظ على مستوى عال من المناعة داخل المجتمعات أمر بالغ الأهمية لمنع تفشي المرض وحماية أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم بسبب ظروفهم الصحية. هذا وتؤكد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فعالتان بنسبة تصل إلى 97% في الوقاية من الحصبة. ووفقا للمراكز، يعتبر البالغون الذين لقحوا الجرعتين في مرحلة الطفولة محصنين مدى الحياة.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. طيب دكتورة سهير، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي حول هذا الفيروس، بأنه متى يجب مراجعة إلى الطبيب وما هي العلامات؟ هل من الممكن أن الفيروس يصل إلى مستويات خطيرة يضرب سائر أعضاء المهمة في البدن؟ تحياتي حيدر عبد الأمير من طهران.
شكرا للأخ حيدر عبد الأمير من طهران. نعم،
شكرا على سؤال الأخ حيدر. يفضل مراجعة الطبيب منذ البداية لتشخيص المرض على الأقل، ولحماية الأشخاص الساكنين مع المريض، ولاتخاذ الإجراءات الوقائية، لأن مثل ما ذكرتم بالتقرير الحصبة والحصبة الألمانية هي مرض شديد العدوى، وممكن أن تنتقل بسرعة شديدة إلى أفراد كثيرين، فإذا كان هناك اختلاط ستكون العدوى منتشرة أكثر. كلما سارعنا في تشخيص المرض والسيطرة عليه ستكون الانتقال أخف. بالنسبة إلى العوارض والعلائم التي ممكن تظهر، إذا كانت الحمى طويلة يعني لفترة أطول من 6 أيام أو 4 أيام، أو كانت شديدة جدا، أو هناك علائم كالصداع القوي أو آلام في الرقبة التي تمثل علائم على أنه قد يكون الفيروس دخل إلى الدماغ وسبب تأثيرات في الدماغ، أو لا سمح الله حالة الحمى الشديدة مثل ما ذكرنا قد تكون علائم على تأثيراتها على مناعة الشخص، فيفضل أنه يراجع الطبيب للتأكد من وضعية الأعضاء وللتأكد من عدم مشاكل الدماغ أو لا سمح الله القلب أو الرئة، أو إذا كانت هناك سعال شديد ممكن يسبب هذه الفيروسات بالواقع ذات الرئة شديدة، خصوصا عند كبار السن أو أطفال تحت 6 أشهر الذين تكون مناعتهم خفيفة ولم يأخذون اللقاح اللازم.
طيب دكتورة سهير، لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من البحرين تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، وتحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. لدي سؤال: كم يستمر الطفل في نقل المرض للآخرين؟ وشكرا لكم.
تحياتنا للأخت أم مهدي وأرجوهم دوام السلامة والعافية. تقريبا مدة العدوى هي 2 يوم قبل ظهور البثور. ممكن تبدأ يعني عندما يبدأ الشخص بظهور الحمى أو بداية السعال، يبدأ انتقال العدوى إلى بعد 4 أيام أو 5 أيام من ظهور البثور. ولذلك دائما ينصح في حالة أن وجود شخص مريض أو لديه علامة اتخاذ الحالات اللازمة لمنع عدوى أي مرض كان، حتى أو قد تكون علامة إنفلونزا بسيطة خفيفة ستخفف المسألة في حالة أنه كان المرض غير الإنفلونزا، أنه علائم المرض في بداية الموضوع تكون شبيهة جدا لأي إنفلونزا بسيطة بشكل حمى خفيفة بشكل سعال والتهاب في الحلق سيلان في الأنف مثل ما ذكرت التقرير، ومن ثم تشتد وتظهر البثور. ولهذا يحدد اتخاذ الالتزام اللازم عند ظهور أي مرض عند أي شخص وانفصاله عن الآخرين وعدم اشتراكه أثناء الأكل، منع السعال في وجه الآخرين، أو الاتصال بالواقع ذرات الهواء المبللة والرذاذ الخارج من الشخص الذي يسعل.
شكرا جزيلا لهذه التوصية. ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، لا يوجد علاج محدد للحصبة الألمانية، ولكن يمكن توقيه بالتطعيم، كما أن لقاح الحصبة الألمانية عبارة عن سلالة حية تستخدم منذ أكثر من 40 عاما، وتعطي جرعة واحدة منه للفرد مناعة طويلة الأمد بنسبة تزيد على 95% مماثلة لتلك المكتسبة من الإصابة بعدوى المرض طبيعية.
طيب أيها الأفاضل، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم. لدى أحد من أفراد الأسرة أصاب بهذا المرض، ما هي المدة التي يكون معديا، ومتى يمكن العودة للعمل والتعامل مع الآخرين؟ إليسا زماني من طهران.
يفضل يعني عزل الشخص أسبوع إلى أسبوعين أقل ما يمكن، يعني كما ذكرنا يومين قبل ظهور البثور وأربع إلى خمس أيام بعد ظهور البثور، ولكن احتياطا إلى يعني أسبوع آخر أيضا يحتاط، لأنه ممكن تكون نقل العدوى حتى بعد ما تخف البثور وتبدأ بال يعني تبدأ بانتنشف، لا يزال هناك تأثير وانتقال العدوى موجودة خفيفة. ولذلك يفضل للأشخاص اللي مناعتهم قليلة، لكبار السن، الحوامل، الأطفال، أنه يبتعدون عن هذا الشخص وعزله عن الآخرين.
شكرا للمستمعة إليسا من طهران، وشكرا لك دكتورة. طيب لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة سهير: ما هي أفضل طرق الوقاية، وهل اللقاح كاف؟ وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من تلاسيميا، هل يكون المضاعفات أكثر؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا، ليس هناك ارتباط يعني لمرض التلاسيميا، لأنه لا يوجد نقص مناعي لديهم هؤلاء الأشخاص، هناك مشاكل عندهم في الدم ولكن ليس في المناعة. أفضل طرق الوقاية هي اللقاح كما ذكرت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي قبل عمر السنة أو إلى السنة ونص، والمرحلة الثانية هي في عمر قبل المدارس. والتأكيد على هذا لأنه مع وجود الآن المناعة تقريبا العامة في دول العالم، ولكن لا تزال هناك بعض الدول التي لا تستخدم هذا اللقاح بشكل منظم، وممكن أن يكون هناك عدم انتشار لهذا المرض. ومع وسعة السفر الموجودة في العالم والدراسات خارج الدول المختلفة، ممكن أن يكون هناك انتقال وانتشار مرة أخرى لهذا المرض من فترة وأخرى. ولذلك عند السفر إلى بلاد نائية أو بعيدة يفضل المراجعة للتأكد من نسبة المقاومة الموجودة عند الشخص.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لأول وأولى الخطوات التي يجب على الأهل وخاصة على الأم عندما تكتشف أن طفلها مصاب بهذا المرض، حبذا لو نتحدث أكثر حول العلاجات التي تتم في البداية يعني في المنزل. صحيح بأنه الطفل يجب أن يأخذوه إلى الطبيب المختص، ولكن في المرحلة الأولى
هي عزلة عن الآخرين لمنع العدوى، واستخدام الكمامات بالتأكيد لمنع انتقال العدوى عن طريق الرذاذ والسعال كما ذكرنا، لأنه هو الطريق الأساسي هو عن طريق الرذاذ وذرات الهواء، ومن ثم أعطاء مضادات الحمى لخفض الحمى لمنع مشاكل أخرى، استخدام الحمام وغسل اليدين عند كل يعني تقارب ما بين الأم والطفل حتى لمنع العدوى عن طريق الأم إلى الآخرين. ومن ثم حسب العلائم التي تظهر، إذا كان هناك احتقان في البلعوم يعني في اللوزتين يعني أو هناك سعال، استخدام الأدوية مضادة للسعال أي نوع كان بسيط، يعني لا يحتاج إلى أدوية خاصة مميزة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك سنواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعين الكرام وأنتم برفقة هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا اللقاء: الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي. وضيفتنا هي الدكتورة الطبيبة الباطنية الدكتورة سهير أحمد. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، وأيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج. بالنسبة للنساء الحوامل، هل هناك خطر على الأم أو على الطفل؟ وما هو علاج الأحسن لتخفيف الأعراض؟ مشكورين، أسراء من طهران.
نعم، شكرا جزيلا للمشاركة معنا إسراء من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
شكرا للأخت إسراء. نعم، على الأسف مع بساطة هذه الأمراض الفيروسية، ولكن الخطر على الحوامل شديد جدا، وخصوصا في الحصبة الألمانية. مع أنه علائم الحصبة الألمانية على الشخص العادي خفيفة، أخف تكون من الحصبة، ولكن أثرها على الأجنة أشد وتسبب متلازمة، يعني يعتبر كمرض أصلا، هو مرض ثاني كأنما، يعني متلازمة الأجنة بالحصبة الألمانية. علائمها شديدة، ممكن تسبب يعني تخلف ومشاكل في نمو القلب، نمو الأعضاء، الدماغ، وحتى صمم دائم يعني عند الأطفال مع الأسف. نعم. خصوصا إذا كانت العدوى في الأشهر البدائية الثلاثة الأولى للحمل. ولذلك دائما ما ينصح ويؤكد على اللقاح، الابتعاد عن الأشخاص الذين يشك في مرضهم لأي سبب كان، حتى ولو كانت إنفلونزا بسيطة. الاهتمام قبل السفر إلى أي بلد للدراسة أو للعمل أو للسياحة بتأكد من أخذ اللقاحات اللازمة في جدول اللقاحات للشخص، وإذا لم يكن قد أخذ اللقاح من قبل المراجعة لأخذ اللقاح حتى لو كان في عمر يعني كبير. وإذا تعرض إلى الارتباط بشخص قد يكون مشكوك بهذا المرض، المراجعة للطبيب لأخذ علاجات مضادة تحاول الحماية قدر الإمكان.
نعم دكتورة، عندما طرح هذا السؤال وعندما كنت تتحدثين عن النساء الحوامل، يعني أتذكر حالة أنا رأيتها، امرأة كانت يعني تعاني من العقم وأصبحت في حالة مراجعة للأطباء لحملها، وبعد مدة زمنية بعد عدة سنوات يعني أصبحت المرأة حامل، ولكن في الشهر السابع على ما أظن مع الأسف الشديد أصيبت بالحصبة، والطفل كان يعني فيه تخلف، وأيضا في بطن أمه يعني فقد الطفل ومات في بطنها. نعم، كما ذكرتي بأنه هذه الحالات مهمة جدا وخطيرة جدا بالنسبة للمرأة الحامل. نعم
نعم، على الأسف خصوصا في بلادنا نحن، خصوصا الشرق الأوسط، هنالك اختلاط كبير ببلاد مختلفة، ممكن ليس لديها نظام تلقيح منظم، أو قد لا تكون ملتزمة، أو قد تكون في ثقافاتهم أحيانا يوجد اعتراض على اللقاحات. حتى في أوروبا الشيوعي الذي ذكر الآن في التقرير في سنة 2025 بسبب أنه بعض العوائل قد يصبح لديها اعتقاد بأن اللقاح قد يكون مسبب لأمراض أخرى، وهنالك نظريات المؤامرة التي ممكن أحيانا تطلق على هذه المواضيع،
عدم التوعية.
نعم، فتترك اللقاحات لفترات مؤقتة وأشخاص، وهم هذه الأشخاص ممكن يكسرون هذا الحماية العامة الموجودة في المجتمع مع الأسف.
شكرا جزيلا. أما الآن لنذهب ولنستمع إلى فقرة الجديد في الطب إلى الجزء الثاني.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الحصبة ليست مرضا بسيطا على الإطلاق، فهي تمهد الطريق لأمراض عصبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. تقول الرابطة إن الحصبة تؤدي في 10 إلى 20% من الحالات إلى مضاعفات، فقد تهاجم الجهاز العصبي المركزي، مسببة ما يسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، الذي يعد مرضا خطيرا رغم أنه نادر الحدوث. وبعد مرور 4 إلى 7 أيام من ظهور الطفح الجلدي المميز للحصبة، يعاني المريض من صداع وحمى وفقدان الوعي والدخول في غيبوبة. وفي أسوأ الأحوال قد يتخذ المرض مسارا مميتا لا قدر الله. وشددت اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيم على ضرورة أن يأخذ الأطفال والكبار على حد سواء تطعيما ضد الحصبة لتجنب هذه المخاطر الجسيمة. والحصبة عبارة عن التهاب في المجال الهوائية التنفسية يسببه فيروس شديد العدوى، وتشمل أعراضه حمى وسعالا وطفحا جلديا، وقد يقود إلى عدة مضاعفات منها التهاب الأذن والتهاب الرئة والتهاب الدماغ، كما قد ينتهي المرض بموت المصاب. يذكر أن دراسة سابقة أظهرت أن مضاعفات الحصبة لدى الصغار التي تحدث بعد سنوات من الإصابة وتسبب الوفاة ربما تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد من قبل، حيث وجدت أن معدل الوفاة قد يصل إلى 1 من كل 600 بين الرضع الذين أصيبوا بالحصبة قبل إتمام عامهم الأول. ويؤكد الأطباء أن الحل يكمن في الصحة العامة الجيدة والتطعيم، وأن تكون هناك مناعة جماعية لحماية الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة والأكثر عرضة لخطر التهاب الدماغ المتصلب تحت الحاد ISSP.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إليك ضيفتنا دكتورة سهير أحمد. لدينا مشاركة، الأخ محمد من طهران يشاركنا ويكتب لنا: تحياتي لكم ولضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من داء السكري، هل الإصابة أخطر بالنسبة لهم؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا توجد دراسات تؤيد أنه هناك مشاكل للشخص المصاب بداء السكري. لا يعني لا يوجد تأثير لدى الأطفال بهذا الموضوع. وأغلب الأطفال اللي يصابون بداء السكري يعني بعد مرور في مرحلة الابتدائية تكون هي النوع الثاني، في حال أنه الحصبة تكون في سن أبكر قبل المدرسة، يعني في سن صغير جدا، فممكن يكون عنده مناعة من قبل.
نعم.
وقد يكون إذا أخذ اللقاح لا توجد لديه مشاكل، يعني لديه المناعة اللازمة.
نعم.
فلا يوجد قلق في هذا المرحلة.
لدينا مشاركة أخرى، الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفتكم: هل الحصبة في الفصول الباردة أكثر من الفصول الساخنة والحارة إصابة؟ وشكرا لكم.
نعم، انتشار الحصبة يكون أغلب الأحيان في فصل البدايات، فصل الشتاء وفصل الربيع، ولهذا يبدأ التحذير الآن لانتشار أخبار أنه في انتشار حصبة موجود في الوقت الحالي مع الأسف. ولهذا يعني يطلب من الأهل التدقيق في أخذ اللقاحات والتأكد من هذا، والانتباه إلى ظهور أي علائم تكون خفيفة، خصوصا يعني نوعية الطفح الجلدي اللي تكون بشكل بقع حمراء منتشرة مسطحة تقريبا خفيفة، يعني تختلف عن حالة جدري الماء الذي يكون بشكل حبوب تحتوي على سوائل، يكون طفح منتشر حمار خفيف قد يكون في ارتفاع بسيط عن الجلد عن سطح الجلد، وأحيانا بعد فترة يترك يعني يسبب قشور أثناء الجفاف.
نعم. وتلازم هذه الحالة الحكة أيضا؟
لا توجد حكة، لا. اختلافه مع جدري الماء هي أنه ليس فيه حكة، ولكن هناك علائم إنفلونزا، يعني سيلان في الأنف، سعال، التهاب في الحلق، قد يكون احمرار وحكة في العينين.
نعم. والبقع لا تبقى يعني مدى الحياة؟
لا بالتأكيد. يعني بعد انتهاء تقريبا 4 أيام إلى أسبوع تبدأ بالجفاف، وترك لون قد يكون بني بسبب التقشير ونشف يعني الطفح الجلدي.
نعم. الأخت أم عباس من العراق تشاركنا تقول شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال ممكن أن أسأل ضيفتكم. نعم بكل سرور. تقول كيف نقوي المناعة لدى أطفالنا وخاصة في فصل المدارس؟
تقوية المناعة أمر هو استخدام الغذاء الصحي، تقليل غذاء بالواقع المطاعم والأكل المعلب والحلويات الكثيرة، تقليل استخدام السكريات، الاكثار من استخدام الفاكهة والخضار الطبيعية المغسولة جيدا، التعرض لأشعة الشمس مع الأسف الآن في قلة خصوصا في المدن باعتبار وجود الشقق والحالات السكنية المختلفة، والسعي إلى التعرض إلى نور الشمس الطبيعي، النوم باكر وعدم السهر والنوم بمقادير كافية.
عفوا دكتورة، أشرت إلى موضوع مهم، يعني الشمس وأشعة الشمس ومدى فائدتها أيضا. هل كما ذكرت بأنه الحياة اليومية تغيرت في عصرنا الحاضر، أصبحنا نعيش في الشقق ولا نتمكن من الاستفادة كاملة من ضوء الشمس ومن حرارة الشمس وأيضا من فيتامين الشمس؟ لدي سؤال بالنسبة لتعويض هذا النقص الكبير، ما هي الفيتامينات التي تنصحين بها للأهل لكي يعني يتناولها الطفل؟
بالواقع النصيحة اللي ممكن نقدمها هي بدل السعي حول استخدام الفيتامينات التي قد تكون مفيدة في حالة نقص شديد، هي التعرض الطبيعي لأشعة الشمس والسعي للخروج في الهواء الطلق وأشعة الشمس والفضاء والحركة، لأن نور الشمس لا يعوضها حقيقة فيتامينات مهما تكون يعني كثرة استخدامها. هناك تأثيرات على هرمونات النمو، هناك تأثيرات على هرمون الميلاتونين الذي يؤثر على كيفية النوم، على كيفية النمو. دراسات مختلفة تشير إلى أنه ممكن يسبب حتى عدم التعرض للشمس إلى مشاكل في القلب، إلى مشاكل في السكري بسبب نقص الفيتامينات والاختلال في تأثير الشمس على الهرمونات. ولذلك دائما ينصح بالخروج والتعرض للشمس وعدم الخوف والذهاب في سفرات أو نزهات أو في حدائق عامة أو المشي حتى في الشوارع والتعرض لأشعة الشمس وعدم الخوف منها بسبب الشائعات الكثيرة، أما خوفا على لون البشرة والاستمرار أو خوفا لمشاكل أخرى، ولكن فائدتها حقيقة كبيرة جدا.
نعم.
على الأقل نصف ساعة يوميا، يعني أعتقد أنه نصف ساعة تعرض الكفين والوجه، نصف ساعة يوميا تعطيك الفيتامينات اللازمة التي يحتاجها الشخص.
نعم.
بشكل مباشر وليس خلف الزجاج، لأنه خلف الزجاج تفلتر أشعة الشمس ولا تصل الأشعة المناسبة.
يعني ليس من خلف الزجاج، ولكن يعني مباشرة.
حتى الزجاج الشفاف أيضا يمنع مع الأسف.
نعم.
أشعة الشمس المفيدة.
طيب دكتورة، كنت تتحدثين حول تحسين نمط الحياة بالنسبة لتقوية المناعة لدى أطفالنا.
نعم. السعي بأكل الفاكهة الطازجة وليس الفاكهة المعلبة أو المحلاة، استخدام الخضروات بشكل على الأقل يعني وجبتين أو حبتين فاكهة في اليوم.
نعم.
مقدار من الخضار اللازم، الآن مع الأسف أغلب الأكل يكون إما مطبوخ خارج المنزل الذي يحتوي على كثير من الأملاح والدهون وحتى السكريات أو المعلب. نعم. يفضل تقليل هذه الأغذية وتقليل السكريات كما يذكر في دراسات مختلفة والآن منتشرة لدى الجميع ومعلوم لدى الجميع أنه استخدام السكريات المفرطة مع الأسف يسبب تقليل المناعة والإصابة بأمراض مختلفة.
نعم. طيب لدينا مشاركة من الأخت أم رضا من طهران تشاركنا وتقول مع تحياتي لكم وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج. لدي سؤال حول الطفح الجلدي الذي يأتي جراء الحصبة الألمانية، هل هناك اختلاف في الطفح الجلدي بين الحصبة العادية والحصبة الألمانية؟
نعم،
وشكرا لكم.
اختلاف خفيف بين الطفح الجلدي الحصبة والحصبة الألمانية. الطفح الجلدي الذي في الحصبة يكون بشكل احمرار منتشر، يعني بقع منتشرة مترابطة مع بعض تكون متصلة، فيكون الاحمرار واسع ومنتشر كما ذكرنا بشكل مسطح، احمرار مسطح وليس بشكل حبوب مع ارتفاع خفيف في الجلد يعني. أما الحصبة الألمانية يبدأ انتشار الطفح من وسط جذع الجسم يعني قبل الرقبة والوجه، ومن ثم ينتشر إلى الرقبة والوجه واليدين والأقدام، حتى ممكن يعني ينتشر إلى باطن القدم وباطن الأيدي، يكون بشكل بقع متناثرة وليس ملتصقة مع بعضها. تكون البقع كنقط حمراء وأيضا مسطحة تكون، يعني التشابه أنه مع الحصبة والحصبة الألمانية الإحمرار يكون مسطح ليس بشكل حبوب، ولكن في الحصبة يكون منتشر وملتصق مع بعض، في الحصبة الألمانية يكون منفصل عن بعض بشكل نقاط.
طيب لدينا مشاركة أخرى، الأخت هدى من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لضيفتكم، وسلامي وتحياتي لكم جميعا. أردت أن أسأل حول مضاعفات الحصبة لدى الأطفال الرضع، وشكرا لكم.
لدى الأطفال الرضع إلى قبل 6 أشهر هنالك مناعة تؤخذ من الأم، فليس لديهم مشاكل خاصة، ولكن بين 6 أشهر إلى السنة الذي قبل يعني أخذ اللقاح اللي حدود السنة إلى سنة ونص يأخذ اللقاح، هنالك خوف على الأطفال ويجب الحفاظ عليه من الأشخاص يعني ممكن أن يكون ناقلين لهذه المرض أو العدوى. وأما في حالة حصول بثور قد تشك في هذه المرض، يجب مراجعة الطبيب لأخذ مضادات مناعية لحمايتهم من العوارض المختلفة.
طيب دكتورة، بالنسبة لمن يعانون من الأمراض التنفسية أو بالنسبة لمن يعانون من الربو، فهل الإصابة تكون أخطر؟
لا توجد هكذا دراسات يعني تؤيد هذا الشيء، ولكن قد تكون العلامة أشد، ليس أخطر ولكن أشد. كما ذكر اللقاح حامي قوي جدا لهذه الأمراض الفيروسية ومحافظ، فإذا كان الشخص قد أخذ اللقاح وليس يسبب له مشاكل يعني أخذ اللقاح، إذا كان قد أخذ اللقاح فلا يوجد خوف عليه، ولكن قد تكون على أشد، حمى أقوى، سعال أقوى قد يكون.
طيب شكرا جزيلا لك. لدينا توصية، نستمع إلى هذه التوصية الطبية.
عزيزي المستمع، ينتشر فيروس الحصبة عن طريق السعال والعطس والاتصال المباشر مع إفرازات الأنف أو الحلق للأشخاص المصابين، ويظل الفيروس نشطاً ومعدياً في الهواء أو على الأسطح الملوثة به لمدة تصل إلى 2 ساعة، ويمكن أن تنتقل العدوى من الشخص المصاب قبل 4 أيام من ظهور الطفح الجلدي عليه إلى 4 أيام بعد ظهور الطفح.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومة أيضا، وفي اللحظات الأخيرة من وقت البرنامج دكتورة الحديث لك حول العلاج والمتابعة، وما هي أهم الخطوات؟
أشكر المستمعين لإعطائنا وقتهم الثمين. الرجاء الأول والأخير والاهتمام بجدول اللقاحات بالوقت المناسب وبشكل كامل. وبالواقع الاهتمام بالغذاء الصحي. والمهمة الأخرى لأطفال المدارس اهتمام الأمهات بظهور العلائم لدى الأطفال لأي مرض كان، ليس فقط الحصبة أو الحصبة الألمانية، وإنما حتى لو كان إنفلونزا، الاهتمام بالعلائم وعدم إرسال الطفل إذا كان هناك علائم مرض. بهذه الحالة سيسبب أنه عدم انتقال العدوى لأشخاص أكثر، ومن ثم تخفيف العلائم عند استراحة الطفل في المنزل، استخدام الأكل المناسب. لأن مع الأسف بوجود عدة كبيرة من الأمهات والآباء الموظفين يسعون إلى التخلص من الطفل أحيانا حتى لو كانت هناك علائم خفيفة وإرسالة إلى المدرسة. في هذه الحالة يسببون مشاكل لعوائل أخرى وحتى تشديد العلائم لهذا الطفل. فيفضل الاهتمام بهذا الموضوع والتفكير بالآخرين
وبطفلهم. صحيح كما تفضلتي دكتورة. دكتورة لدي سؤال آخر إذا سمحتي. يعني الإصابة تكون مرة واحدة في نفس الشخص، يعني مرة واحدة في الحياة ممكن الإنسان يصيب بهذا المرض؟
هناك حالات نادرة من تكرار المرض في حالة نقص مناعي شديد أو الإصابة أحيانا ممكن بمرض الإيدز إذا كان شديد أو أمراض أخرى، ولكن في غالب الأحيان بشكل عام نعم مرة واحدة.
نعم. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك سيدتي. شكرا لك.
شكرا جزيلا على الوقت الذي أعطيتني.
حياك الله. شكرا لك. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونتمنى لكم الصحة والعافية دائما. في أمان الله.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لارجان يؤكد أن طهران لا تصر على التفاوض مع الغرب وترفض المفاوضات المصطنعة والتي يتم الإعلان عن نتائجها مسبقا. ثلاثة شهداء في قطاع غزة والاحتلال يواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق لا يستهدف أحدا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد.